بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بالشيخ الدكتور فهد الجمعة رضي الله عنه ورضاه رب العالمين وعلى المستمعين. الشيخ رضي الله عنه وبارك فيه سيشرح بإذن الله تعالى كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الذي ألفه الإمام ابن حجر العسقلاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وقرة عيون الموحدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اللقاء وما بعده من اللقاءات لقاء مباركا نافعا وخالصا لوجهه الكريم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ومرضاته. وسيكون هذا هو أول لقاء بمشيئة الله تعالى في شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، وسيكون بإذن الله هذا اللقاء متجددا في كل أسبوع، كل يوم سبت في نفس هذا التوقيت، حتى ننهي بإذن الله شرح هذه الأحاديث المتعلقة بكتاب الصيام. ولا شك أن شهر رمضان على الأبواب، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفقه في أحكام الصيام وآداب الصيام والأمور المتعلقة بشهر رمضان إجمالا وتفصيلا. واخترنا هذا الكتاب لأن فيه الأحاديث الجامعة النافعة بإذن الله تعالى للكلام عن أحكام شهر رمضان والصيام في شهر رمضان المبارك. والصيام أو صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة، والدليل ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فهذا دليل على أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ مقيم، ومعلوم من الدين بالضرورة، والله جل وعلا أوجبه على عباده، أوجب صيام شهر رمضان على عباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض ووجب، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب، هنا تشبيه، التشبيه كما ذكر أهل العلم أو جمع من أهل العلم ذكروا أن التشبيه هنا في أصل الوجوب وليس في قدر الوجوب، في أصل الوجوب، يعني أنه كتب عليكم وفرض صيام شهر رمضان كما فرض على من كان قبلكم. وختم الله جل وعلا هذه الآية بالحكمة من فرضية صيام شهر رمضان، الحكمة العظيمة والغاية النبيلة من مشروعية الصيام ووجوبه على العباد، وهي قول الله جل وعلا: لعلكم تتقون. وهذه هي أول آيات الصيام التي جاءت في سورة البقرة، أول آيات الصيام ختمها الله جل وعلا، ختم هذه الآية بقوله: لعلكم تتقون. وأيضا ختم آخر آيات الصيام في نفس السورة في قوله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبدأ آيات الصيام بقوله لعلكم تتقون، وختم آيات الصيام بقوله لعلهم يتقون. وهذا فيه دلالة عظيمة على أن الصيام قد فرضه الله جل وعلا لهذه الحكمة العظيمة وهذه الغاية النبيلة، وهي تحقيق التقوى. تحقيق التقوى. الله جل وعلا غني عنا وعن طاعاتنا وعن جوعنا وعن ظمأنا وعن تعبنا وعن سهرنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه يحب التوابين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقبلين والمنكسرين والمتذللين، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فقد فرض الله جل وعلا هذا الصيام لتحقيق التقوى، ليتمرن المسلم على تقوى الله جل وعلا. هذه الغاية النبيلة والمنزلة الرفيعة والمرتبة العالية التي لا ينالها إلا من صدق مع الله ظاهرا وباطنا، وفي أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن صدق مع الله صدقه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالجزاء من جنس العمل، والتقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله تعالى: التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فالتقوى شأنه عظيم، وهي المنزلة التي رتب الله جل وعلا عليها دخول الجنات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم يقل للمؤمنين ولم يقل للمسلمين، قال أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله جل وعلا أعد جناته لعباده المتقين، بل رتب قبول الأعمال على التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين كما جاء في سورة المائدة. فهذا يدل على فضل التقوى. والله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بالتقوى في عدة آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بل أمر الناس كلهم بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وغير ذلك من الآيات. بل إن الله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهذا يدل على فضل تقوى الله جل وعلا، أن يفعل المسلم أو العبد ما أمر الله به قدر استطاعته، وأن يجتنب ما حرم الله ونهى عنه. وهذه هي الحكمة العظيمة من مشروعية الصيام وفرضية الصيام، ليس لأجل تعذيبنا أو لأجل أن نجوع أو نظمى، لا، الله غني عنا وعن جوعنا وعن تعبنا، لا تضره، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي سبحانه وتعالى. هو الغني ونحن الفقراء، وهو القوي ونحن الضعفاء، الذي نحتاج إليه في كل حوائجنا. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق لحاجاتها وتلبية حاجاتها. ولذلك على المسلم أن يدرك هذه الحكمة وهو يصوم شهر رمضان، تحقيق التقوى، أن يتربى ويتمرن على تحقيق التقوى. ولذلك نمسك عن المعاصي وعن الذنوب وعن الوقوع فيما حرم الله في حال الصيام. لا بد أن نستمر على ذلك بعد الفطر، سواء من أيام رمضان أو ما بعد رمضان. فرب رمضان هو رب سائر الشهور والأعوام سبحانه وتعالى. فبعض الناس تجده إذا صام يمسك عن استماع الأغاني أو غير ذلك، يقول حتى لا يجرح صيامي، ويترك الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة، لكنه يقع فيها بعد شهر رمضان. وهذا والله من الحرمان. ربما يكون يعني لم يدرك هذه الحقيقة وهي تحقيق التقوى. الله جل وعلا شرع ووجب علينا هذا الصيام حتى يعني نتمرن على تحقيق هذه المرتبة العظيمة وهي التقوى. والصيام كما عرفه أهل اللغة هو الإمساك. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك. الإمساك عن الكلام يعتبر صيام، الإمساك عن المشي أو السير يعتبر صيام، الإمساك عن الأكل والشرب يعتبر صيام. ولذلك قال الله جل وعلا حاكيا عن أو إخبارا عن مريم عليها السلام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني سأسكت، سألتزم الصمت، لن أكلم أحدا. فالصوم أو الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، بمعنى الإمساك، من صام صوما وصياما. فكل ممسك عن طعام أو كلام أو سير أو مشي فهو صائم، فهو صائم. ورمضان من الرمضاء، الرمضاء هي الأرض شديدة الحرارة، ولذلك سمي رمضان. أما تعريف الصيام في الاصطلاح أو في الشرع فهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك من طلوع الفجر الثانية والصادق إلى غروب الشمس. هذا هو التعريف المجمل لتعريف الصيام في الشرع، والتعريف كثيرة ذكرها العلم، لكن لا بد أن نقول التعبد لله، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يذكروا هذه الجملة، قالوا هو الإمساك، لكن لا بد أن تكون عبادة نتقرب بها إلى الله، التعبد لله. قد يمسك الإنسان عن الأكل والشرب وغيرها مما يفسد الصيام، لكن ليس تعبدا لله، يكون عادة، يكون عادة. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لا يصح صيام شهر رمضان إلا بتبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر. يعني لو أن إنسانا نام من الليل ولم يبيت النية أنه سيصوم غدا شهر رمضان، ثم أصبح بعد الفجر وقالوا دخل رمضان وهو لم يبيت النية قبل أن ينام، فقد فسد صومه، عليه القضاء. هذا فيما يتعلق بشهر رمضان، لا بد من تبييت النية. ولذلك لا بد أن نقول في تعريف الصيام في الشرع هو التعبد لله، أن نبدأ بالتعريف، أن نقول هو التعبد لله بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومن أهل العلم من قال هو التعبد لله أو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. الشخص المخصوص المقصود به المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، لأن غير المسلم لا يصح منه الصيام ولا يقبل منه، لكنه يجازى ويحاسب على كفره، لأن الله جل وعلا يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فغير المسلم لا يقبل منه أي عمل مهما عظم. كذلك من شروط وجوب الصيام البلوغ، أن يكون العبد بالغا أو يكون مسلم بالغا، أما غير البالغ فلا يجب عليه. لكن ذكر أهل العلم أنه يستحب تمرين وتدريب الصبي الصغير الذي لم يبلغ على الصيام حتى يتدرب عليه، حتى إذا بلغ ووجب عليه ووصل إلى سن التكليف فإنه لا يشق عليه الصيام. كذلك العاقل لا بد أن يكون المسلم عاقلا حتى يجب عليه الصيام، أما المجنون فمرفوع عنه القلم ولا يكلف بشيء ولا يصح منها أي عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها المجنون. القادر لا بد أن يكون قادرا على الصيام، أما المريض فعدة من أيام أخر كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ومن كان منكم مريض ومن كان مريضا أو على سبيل فعدة من أيام أخر. كذلك المقيم، يعني غير المسافر، المسافر يصح منه الصوم لكن لا يجب عليه، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يفطر ويصوم لاحقا بإذن الله. وشهر رمضان شهر مبارك عظمه الله جل وعلا في كتابه، وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكره الله جل وعلا في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه الكتاب العظيم. وهذا يكفي شرفا ورفعة لهذا الشهر المبارك. وفرض شهر رمضان أو صيام شهر رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وهذا بإجماع أهل العلم لم يخالف في ذلك أحد، صام 9 رمضانات حتى توفاه الله جل وعلا، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وأكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان 29 يوما، يعني أكثر الأشهر التي صامها وسنوات كان لا يكتمل شهر رمضان، كان يكون 29 يوما، كما في رواية أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. وكما هو معلوم أن الشهر ينقص أحيانا ويكمل، يعني يكون 30 وأحيانا يكون 29، لكن ثوابهما واحد في الفعل، ثوابهما واحد، لأن الإنسان لا يدري، هو ينوي أن يصوم شهرا كاملا 30 يوما، لكن إذا لم يكتمل فإنه يكتب له أنه صام شهرا كاملا، شهرا كاملا، وهذا من فضل الله ومن رحمته الواسعة سبحانه وتعالى. والصيام له شروط، يعني ليس كل إنسان يجب عليه أو يصح منه الصيام، فالصيام لا يجب إلا بشروط 5 ذكرها الفقهاء بالتتبع والاستقراء من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. أولها الإسلام كما ذكرنا، فلا يقبل أي عمل من الكافر مهما عمل، لو يحج الكافر ما يقبل منه، لو يصوم ما يقبل منه، لو يتصدق ما يقبل منه، ما يقبل أي عمل من غير المسلم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا هو السبب الذي منع من قبول نفقاتهم وصدقاتهم، أنهم كفروا بالله وبرسوله، لكنه يعاقب على ترك المأمورات، يعاقب. بعض الناس يظن أنه لا يعاقب ولا يؤاخذ، لا يعاقب، بل إن من أهل العلم من قال أن كل أكلة أو شربة أو لبسة يأكلها ويشربها ويلبسها الكافر يعذب بها يوم القيامة، لأنه يتنعم بنعم الله وهو كافر بالله جل وعلا، على خلاف المسلم أو المؤمن فإنه يؤجر إذا احتسب ذلك، يؤجر على أكله وشربه ولباسه. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينوي بأكله وشربه التقرب لله سبحانه وتعالى فيكون في عبادة، أن يمتثل لأمر الله القائل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وأن يعني يحفظ النفس وهم الضرورات الخمس، ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، وأن يتقوى بهذا الأكل والشرب على طاعة الله، وغير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة التي ينوي بها المسلم التقرب لله سبحانه وتعالى بأكله وشربه ولبسه وغير ذلك مما يقوم به في هذه الدنيا. ولذلك قال الله جل وعلا عن أهل النار: ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم في النار، قالوا لم نكن من المصلين. هذه أول صفة اتصفوا بها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولذلك على المسلم أن يعلم أن كل عمل يقوم به الكافر لا يقبل منه. هذا هو الشرط الأول لوجوب الصيام، أنه لا يجب على غير المسلم. الثاني العقل، العقل وهو مناط التكليف كما معلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. ولذلك لا يقبل من غير العاقل، المجنون، المغمى عليه، غير ذلك الذي يعني فقد عقله لا يقبل منه أو لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام البلوغ، وهذا نفس الحديث الذي ذكرناه: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يحتلم وحتى يبلغ وحتى يكبر كما جاءت بعض الروايات. فالبلوغ شرط لوجوب الصيام وليس لصحة الصيام. يصح من الصغير الذي لم يبلغ صيامه ويكون له نافلة ويؤجر عليه، ويؤجر ولي أمره إذا أمره بذلك وشجعه على ذلك، فهذا من فضل الله على عباده، كما ذكر أهل العلم أن على ولي الصغير الذي لم يبلغ أن يأمره بالصيام، بل إن من العلماء من قال أن يضربه إذا لم يصم حتى يعتاد على الصيام وينشأ عليه، كالصلاة. الصلاة ليست واجبة على الصغير، لكن لا بد أن يعني يعلم ويؤمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمسلم يحرص على أو يجتهد في أن يأمر أبناءه وبناته الصغار على الصيام ويشجعهم على ذلك حتى يعتادوا، وله أجر في ذلك ولهم أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب صوم الصبيان، وجاء بعض الأدلة التي وردت عن الصحابة أنهم كانوا يأمرون أبناءهم أو صبيانهم الصغار للصلاة، وكذلك الصيام، صيام شهر رمضان. الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام الاستطاعة. العبادات كلها، كل العبادات مقيدة بالاستطاعة، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده فوق طاقتهم، لأنه يعلم أنهم ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا، وهو القوي وهم الضعفاء، وهو الغني وهم الفقراء، مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. التكاليف الشرعية سواء الصلاة أو الصوم أو الحج لا تخلو غالبا من المشقة أو من نوع من المشقة، ولو قلت هذه المشقة لكنها تكون مشقة محتملة. أهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا أو ذكروا أن المشقة التي قد يتعرض لها المسلم في أداء عبادة من العبادات على نوعين. النوع الأول مشقة في يعني يسيرة أو في الحدود العادية، مثل مشقة البرد إذا أراد المسلم أن يتوضأ في شدة البرد في الأيام الشاتية أو الباردة، إذا لم يتيسر له تسخين الماء، كذلك مشقة الصوم في أيام الحر الشديد، مشقة السفر للحج أو الجهاد ونحو ذلك. فهذه يعني تكون مشقة يسيرة أو يعني في الحدود العادية، ليست مستمرة. وهناك نوع ثاني من أنواع المشقة، وهي مشقة عظيمة تتجاوز الحدود العادية أو تتجاوز طاقة البشر، فهذه لا يمكن أن يأتي بها دين الإسلام أو تأتي بها الشريعة، شريعة الإسلام. الله جل وعلا يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمح، بعثت بحنيفية السمح. فكل شيء ليس من طاقة البشر لا يوجبه الله جل وعلا على عباده، لأن الله رحيم بعباده وكان بالمؤمنين رحيما. الشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الإقامة، لأن الصيام لا يجب على المسافر، لا يجب على المسافر، لكن يصح منه، لو صام صح منه، لكن لا يجب عليه، لو أفطر لا يجب، لا 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 لا, لا يأثم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فإذا نوى الإنسان أو المسلم أن بفطره في حال السفر أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الرخصة فهو مأجور بإذن الله، لكن لا يجوز السفر لأجل الصيام، لأجل الفطر. انتبهوا، لا يجوز السفر لأجل أن يفطر المسلم، هذه حيلة، فلا يجوز له الفطر، وإذا أفطر فهو آثم وسفره يكون سفرا حراما. هذا هو الفرق. بعض الناس يحتال يقول: اليوم ما ودي أصوم، أو بكرة ما ودي أصوم، أبا أطلع خارج البلد مسافة القصر ثم أفطر. هذا أمر لا يجوز، لأن الله جل وعلا يعلم السر وما أخفى، والله سبحانه وتعالى رخص لعباده: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالحمد لله، إذا سافر المسلم في شهر رمضان فإن له أن يفطر، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والصيام له فوائد عظيمة، فوائد دينية ودنيوية وفوائد صحية ذكرها الأطباء وغير ذلك من الفوائد العظيمة واجتماعية. الله سبحانه وتعالى شرع هذا الصيام، صيام شهر رمضان، لحكم عظيمة دينية ودنيوية وبدنية واجتماعية وصحية وغيرها من الفوائد العظيمة التي لا بد للمسلم أن يستشعرها وأن يتأملها. وأعظم هذه الحكم أو الفوائد تحقيق التقوى كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء، لأن الصيام يوصل العبد إلى درجة التقوى، إلى درجة التقوى، لأنه يترك كل ما نهى الله جل وعلا عنه ويأتي ما أمر الله به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأجل تحقيق التقوى، لأجل أن تتقوا الله، فيه من تزكية النفس وطهارة النفس وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، فيه الصيام التزهيد في الدنيا وشهوات الدنيا وملذاتها، ترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى، و رجاء رحمة الله والخوف من عقاب الله، فيها العطف على المساكين، تذكر حال الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون، وغير ذلك من الحكم التي لا بد للمسلم وهو صائم أن يتأملها ويتذكرها وأن يحتسبها عند الله حتى يؤجر. ولذلك نقل عن أحد السلف أنه قال: يا أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. فالإنسان لابد أن يحتسب هذه الأمور حتى يؤجر مرتين، يؤجر على هذا العمل وعلى احتسابه للأجر المترتب عليه. أيضا من الحكم العظيمة للصيام أن الصائم يعني يدرب نفسه على مراقبة الله بترك ما تهواه نفسه، مع أنه قادر على القيام بهذا العمل، لكنه يتذكر أنه صائم وأن الله جل وعلا مطلع عليه ويراه ويسمع كلامه وهمسه ويرى مكانه ويعلم حاله، فيستشعر هذه المعاني فيراقب الله سبحانه وتعالى. الصيام أيضا يضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصيام يضعف نفوذه، نفوذ الشيطان، وتقل من الإنسان المعاصي حال الصيام، لأن الصائم في الغالب أن طاعاته تكثر، والطاعات كما هو معلوم من خصال التقوى، من خصال التقوى. فالغني إذا ذاق ألم الجوع فإنه يتذكر الفقراء والمحتاجين والمعدمين، فينفق عليهم ويتصدق عليهم ويشفق عليهم، وهذه كلها من خصال التقوى، كلها من خصال التقوى لعلكم تتقون. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان ما ترك هذه الأشياء إلا لله سبحانه وتعالى، راقب الله جل وعلا. ولذلك تجد بعض الناس ليس عليه آثار الصلاح، ولكنه في حال الصيام تجده حذر، يسأل كثيرا: أنا وقعت كذا، أنا قلت كذا، خرجت مني كلمة كذا، ماذا علي، هل يفسد صومي؟ تجده حريص جدا على ألا يفسد صومه أو ينقص أجر صومه. فهكذا المسلم لابد أن يتدرب على هذه الحقيقة، وهي تحقيق التقوى حتى بعد شهر رمضان، وهذه هي الغاية من مشروعية وفرضية صيام شهر رمضان. والله جل وعلا جعل صيام شهر رمضان سر بينه وبين عبده، أو بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الناس صائمون، يعني لو يفطر إنسان ما نعلم أنه أفطر، أمامنا صائم لا يأكل ولا يشرب، لكنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، استثنى الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه. فهذا يدل على فضل الصيام، وأنه عبادة خفية تكون بين الله وبين العبد. يعني الصلاة مثلا، الصلاة كلنا نشاهد الناس تصلي في المساجد وفي البيوت أمامنا، لكن الصيام لا نعلم من الذي صام ومن الذي أفطر. كل الناس لا يأكلون ولا يشربون، لكن ربما يكون أحد من الناس يفطر ولا أحد يراه إلا الله. وهذا فيه معنى جليل، وهو الإخلاص، شدة الإخلاص لله، شدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد الصيام التي ذكرها أهل العلم أنه يعين على غض البصر، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع، أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فالصيام يعين على غض البصر، الإنسان إذا كان صائما فإنه تجده يحذر من تقليب بصره فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا الصيام سبيل إلى التخلق بالحلم والأناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وفي رواية فليقل إني امرؤ صائم. فهذا أيضا فائدة عظيمة حال الصيام، لكن بعض الناس تجده لا يراعي هذه الفوائد وهذه الحكم، تجده يسب ويشتم ويغتاب وهو صائم، ويسمع الأغاني ويكذب ويحتال ويغش في تجارته وفي تعاملاته. هذا لم يستفد من صيامه، لم يستفد من صيامه، نسأل الله العافية. الصيام ليس فقط أن تمسك عن الأكل والشرب، لا بد أن تحقق التقوى، أن تمتنع عن كل ما حرم الله جل وعلا، سواء في حال الصيام أو بعد الإفطار من شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، يعني وقاية، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، في رواية أو سبه، فليقول إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو في رواية صفدت مردة الشياطين، وغير ذلك مما يدل على فضل شهر رمضان وفضل الصيام في هذا الشهر المبارك. فوصيتي لنفسي ولإخواني المسلمين إذا دخل رمضان أن يستشعروا هذه المعاني العظيمة: تحقيق التقوى، ترك المعاصي لأجل الله، القيام بالطاعات لأجل الله، مراقبة الله، احتساب الأجر من الله، التزود بشتى القربات. بل إن المسلم لابد أن ينوي من هذه اللحظة أنه سيجتهد اجتهادا منقطع النظير في شهر رمضان بالتزود بالطاعات وأن يجتنب المحرمات، حتى إذا لم يدرك شهر رمضان فإنه يكتب له صيام شهر رمضان كاملا. ولذلك ينبغي للمسلم أن ينوي أن يصوم شهر رمضان كاملا من هذه اللحظة، وأن يقومه كاملا من هذه اللحظة. فلو قدر الله جل وعلا أنه مرض ولم يستطع أن يصوم أو مات، فإنه يكتب له صيام شهر رمضان كاملا بنيته الصالحة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالنية شأنها عظيم، فلا بد للمسلم أن يحرص على تصحيح نيته ومقصده وأن يخلص أعماله لله سبحانه وتعالى. فبالجملة فضائل صوم رمضان لا تخفى على كل مسلم، بل كل إنسان أو كل مسلم صائم يشعر بهذه الفوائد في نفسه أو يحس بها في نفسه. لكن الناس على فريقين: مستقل ومستكثر. الله المستعان، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. والله جل وعلا يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فالإنسان لا بد أن يسأل الله من فضله، فضل الله واسع، نسأل الله جل وعلا من فضله. ونختم هذه المقدمة المتعلقة بأحكام الصيام وشهر رمضان بذكر أنواع الصيام. الصيام كما ذكر أهل العلم خمسة أنواع. أول هذه الأنواع هو الصيام المفروض بالشرع الذي فرضه الله جل وعلا على عباده، وهو شهر رمضان، وهو شهر رمضان، سواء أداء كان أداء أو قضاء. النوع الثاني من أنواع الصيام الصوم الواجب في الكفارات، والثالث الصوم الواجب بالنذر، والرابع صوم التطوع أو النافلة. صوم التطوع أو النافلة. وقد يكون الصيام واجبا كما قلنا الكفارات أو محرما، قد يكون أحيانا محرما مثل صوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد يكون الصيام مكروها مثل إفراد يوم الجمعة بالصيام كما جاء النهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يكون قد يكون مستحبا أو مندوبا إليه مثل عرفة، صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء والعاشر من شهر الله المحرم، وصيام يومي الاثنين والخميس الذي ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وصيام ست من شوال بعد الانتهاء من صيام رمضان، وصيام شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله أو أكثره كما جاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، وغير ذلك من صيام النافلة والتطوع، صيام الأيام البيض الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ونحو ذلك. هذه مقدمة يعني أردت أن أبدأ بها قبل البدء في التعليق على حديث كتاب الصيام، أن المسلم ينبغي له أن يعرف هذه الأحكام وأن يتعلمها وأن يفقهها وأن يحتسب هذه الحكم وهذه الفوائد عند الله جل وعلا حال صيامه. نعم شيخ عبد الله، نقرأ الحديث الأول.
أبشر يا شيخ. الصوت واضح؟
نعم واضح. نعم.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله كاتبا حديثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث ابتدأ به المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الصيام، وفيه دلالة على النهي عن صيام آخر شعبان من أجل الاحتياط لرمضان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا، لا تقدموا رمضان، يعني لا تتقدموا، هذا أصل الكلمة لا تتقدموا، أصلها لا تتقدموا بتاءين، لكن حذفت تاء واحدة تخفيفا، وهذه الكلمة لها نظائر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: ولا تيمموا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الأصل فيها ولا تتيمموا. أيضا قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى، أصلها تتلظى. أيضا في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا، أصلها لا تتقاطعوا، ولا تدابروا، أصلها لا تتدابروا، وغير ذلك من النصوص. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا، هذا نهي، النهي الأصل فيه التحريم إلا لصارف يصرفه بدليل من التحريم إلى حكم آخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل، هنا استثناء، إلا رجل، وقوله رجل يعم الرجل والمرأة، لكن ذكر الرجل للتغليب، كان يصوم صوما فليصوم، يعني إذا كان الإنسان يعتاد أن يصوم مثلا الاثنين والخميس فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين، يوم الاثنين أو الخميس، فإنه يصومه لا بأس به، لأجل أنه يصوم الاثنين أو الخميس، ليس لأجل الاحتياط لشهر رمضان، هذا هو الفرق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، معنى الحديث كما ذكر أهل العلم يعني لا تستقبلوا رمضان بصيام، يعني على نية الاحتياط لرمضان، لأن هذا من التنطع أو نوع من التنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يعني المتشددين في الدين، ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر. فالنهي من تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، لكن لو صام الإنسان قبل رمضان ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة فإنه لا يشمله النهي، لأن النص جاء النهي عن صيام يوم أو يومين، يعني اليوم 30 واليوم 29 مثلا. لكن لو صام يوم 28 و29 و30 فلا بأس بذلك، أو صام 27 و28 و29 و30 لا بأس بذلك. لكن النهي الوارد في صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان، قبل شهر رمضان. ولذلك جاء في حديث آخر، حديث الموقوف على عمار بن ياسر، من صام اليوم الذي يشك فيه وهو اليوم 30 فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن صيام شهر أو صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان، يعني اليوم 29 و30 من شهر شعبان، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذا كان الإنسان معتادا على صيام فوافق هذا الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك، لأجل أنه كان معتادا صيامه، لا لأجل الاحتياط لشهر رمضان، لا لأجل أن يصوم احتياطا لشهر رمضان. يعني إذا لم يكن له عادة فلا يصوم، لا يصوم. أما إذا كان له عادة فصام فلا بأس بذلك، فلا بأس ذلك. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل، هذا استثناء، كما ذكرنا أن المرأة مثل الرجل في هذا، لكن جاء ذكر الرجل في هذا الحديث في غيره من الأحاديث والنصوص على وجه التغليب، على وجه التغليب، لكن المرأة تدخل في هذا المعنى أو في هذا الحديث. النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء، إلا بقرينة تصرفه عن ثبوته في أو ثبوت هذا الأمر في حق النساء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصمه، هنا أمر، اللام لام الأمر، الأمر الأصل فيه الوجوب، يدل على الوجوب، الأصل فيه الوجوب. هنا فليصمه يدل على الإباحة والإذن، لأنه أمر جاء بعد الحظر، فذكر أهل العلم أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فإنه يدل على الإباحة والإذن ولا يدل على الوجوب. وفي كتاب اللام يعني مثل هذا المعنى كثير، كما قال الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا. فالإنسان إذا كان يعتاد هذا الصيام فإنه يصوم فلا بأس بذلك، فهذا من باب الإباحة، من باب أنه يستحب أو أنه مباح، أنه مباح ولا إشكال في ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الحكمة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فقال أهل العلم أن الحكمة في ذلك أو من النهي عن صيام شهر عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين أن يتقوى المكلف بالفطر لرمضان حتى يدخل عليه شهر رمضان وهو في قوة ونشاط، لديه قوة ونشاط على تحمل الصيام. فقالوا هذه هي يعني إحدى الحكم من النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. ومن العلماء من قال إن الحكمة من النهي حتى لا يختلط النفل بالفرض، حتى لا يختلط النفل بالفرض، فيعتقد أن هذا من رمضان حتى يكون هناك تمييز الفرائض عن النوافل. ولذلك يحرم صيام يوم العيد، يوم العيد وهو اليوم الذي يلي شهر رمضان، فيحرم صيام شهر يوم العيد. وهذه يعني ربما تكون أقرب هذه الحكم والله أعلم. ومن العلماء أيضا من قال أن الشارع علق الحكم بالرؤية، صوموا لرؤيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفطروا لرؤيته، فالذي يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين فإنه يكون قد حاول الطعن في ذلك الحكم، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، هنا مسألة ذكرها بعض أهل العلم فيما يتعلق يعني صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان، هل يلتحق بذلك صيام القضاء، صيام النذر؟ لأن صيام القضاء من رمضان الفائت وصيام النذر واجب، هذا صوم واجب. الإنسان ما يدري ماذا يعرض له، كما جاء في بعض الروايات. الأصل قضاء الواجبات وأداء هذه الواجبات على الفور، والأدلة في ذلك كثيرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، وعجلت إليك ربي لترضى، وغير ذلك. الأصل في أداء العبادات أن تكون على الفور، أن تكون على الفور. فنقول نعم يلتحق بذلك صيام القضاء وصيام النذر، لأن الأصل فيها أنها واجبة، ويكون ذلك نفس حكم من تقدم النهي عن تقدم ذلك بشهر بيوم أو يومين. فهذه المسائل التي ذكرها العلم، وقد اختلف فيها جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصب القاسم.
من صام اليوم الذي يشك فيه،
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصب القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أكمل الشيخ ولا توقفنا؟
لا خلاص. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على النهي عن صوم يوم الشك كما ذكرنا، وهو اليوم 30 من شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان. هذا هو يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان، فيه النهي عن صوم يوم الشك، وبل فيه التصريح بأنه معصية لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم ذكروا أنه لا يجوز أن يكنى أحد بأبي القاسم، يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أنه يجوز إلا في حال يعني في حال حياته، أما بعد موته فيجوز، أما في حال حياته فلا يجوز. لكن هذا الحديث فيه دليل على النهي عن صوم يوم الشك وما قبله، وهو منكر كما ذكر جمع من أهل العلم، لأنه وسيلة إلى الزيادة في رمضان. ولذلك ليس لأحد أن يصوم آخر شعبان احتياطا أو تقربا إلى الله، إلا كما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي يسبق هذا الحديث، إلا أن تكون له عادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، تكون له عادة بصوم، وهذا الصوم وافق صوم يعني آخر شعبان، فلا بأس بذلك. وهذا أصل عظيم ينبغي يعني أن يتمسك به المسلم دائما، وهو طرح الأشياء التي يشك فيها، فلا ينتقل المسلم من الحالة المتيقنة إلى الحالة المشكوك بها إلا بيقين. هذه قاعدة وأصل عظيم لا بد للمسلم أن يتمسك به وأن يعمل به، أن يعمل به. والنصوص جاءت صريحة في النهي عن صوم اليوم الذي يشك فيه، هو اليوم 30 من شهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، حديث رواه البخاري، يعني أكملوا شهر شعبان 30 يوما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي يشك فيه، أو قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه اليوم الذي يشك فيه، هو اليوم 30 من شهر شعبان، هو اليوم 30 من شهر شعبان. فقد عصى أبا القاسم كما ذكرنا، أن أبو القاسم أو أن أبا القاسم كنية للنبي صلى الله عليه وسلم، كنية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة به كما ذكر جمع من أهل العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. لكن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصواب أن التسمي باسمه جائز، تكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد. لكن من أهل العلم من قال أن ذلك النهي في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فيجوز للمسلم أن يكنى بأبي القاسم ولا بأس بذلك، والله أعلم، الله أعلم في هذه المسألة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في اليوم الذي يوجد به غيم أو قتر، هل يسمى شكا أم لا؟ اختلفوا على عدة أقوال. أحد هذه الأقوال وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره أنه ليس بشك، لا يكون شكا، بل الشك إذا يعني أمكنت رؤيته. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم يوم الغيم احتياطا، وأكثر أهل العلم على خلاف ما كان يفعله ابن عمر، وهو القول الثاني وهو الراجح والله أعلم، لأنه يجب الرجوع إلى الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والحديث في هذا الباب كثيرة، والنصوص الواردة في ذلك كثيرة معلومة ومتواترة ومشهورة. وهذا اجتهاد من ابن عمر كما ذكر أهل العلم، اجتهاد انفرد به ابن عمر، وابن عمر جاءت في السنة له أفعال انفرد بها كثيرة ولم يتابعه عليها أحد من الصحابة، لأنه مثل كان يغسل داخل عينيه في الوضوء رضي الله تعالى عنه، لكن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا اجتهاد من ابن عمر كما ذكر جمع أهل العلم، ومن هؤلاء العلماء شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر أن ذلك اجتهاد من ابن عمر وليس بنص، ليس بنص. والاجتهاد أو المجتهد قد يخطي ويصيب، قد يخطي ويصيب، والعبرة بالنصوص الصريحة الصحيحة الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونكمل السبت القادم ما تبقى من هذه الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجزا القائمين على هذه القناة المباركة. يا أحبها، بما أننا نتكلم